الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ونواصل حديثنا في كتاب المظالم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع، قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري قال: حدثني طلحة ابن عبد الله أن عبد الرحمن بن عمرو ابن سهل أخبره أن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم من الأرض شيئا طوقه من 7 أراضين. من ظلم من الأرض شيئا طوقه من 7 أراضين. هذا الحديث يرويه سعيد بن زيد رضي الله عنه، وسعيد هو أحد العشرة وهو مقل في الرواية، له في الصحيحين حديثان فقط، هذا الحديث وحديث آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الكمأة أو الكمأة معروفة، نبت ينمو على سطح الماء، فقال: من المن، من طعام الجنة، وماؤها شفاء للعين. وذكر الإمام المزي في تحفة الأشراف أن الطرق التي رويت له في الكتب الستة هي 18 حديثا فقط، يعني هو رجل مقل في الرواية. ومعنى وليس معنى أنه مقل أن فضله ليس كبير، فليس معنى في الرواية وكثرة الحفظ دالة على الفضل، فربما كان الرجل فاضلا بل من كبار العلماء الفضلاء ولا يحفظ، وربما كان قدره عظيما ولا يحفظ. فالفضل أمر والعلم أمر، فإذا اجتمع في رجل فهذا هو الكمال، هذا هو الكمال. فليس معنى أنه روى حديثين في الصحيحين أن فضله ليس كبير، بل إن سعيد بن زيد هو راوي حديث 10 المبشرين بالجنة. لما والحديث عند أصحاب السنن، قال سعيد بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي، وذكر باقي 10. راوي هذا الحديث هو سعيد بن زيد رضي الله عنه، وهو ابن زيد ابن عمرو بن نفيل. معلوم لديكم، زيد بن عمرو بن نفيل مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يبحث عن دين إبراهيم، لكنه لم يجد من يدله على هذا الطريق، بحث عنه جاهدا وعبد الله عز وجل على بقايا من دين إبراهيم، على البقايا المتبقية، كما في حديث مسلم: وإن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض جميعا، عربهم وعجمهم، فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فكأنه تبقى من دين إبراهيم جزء طفيف جدا، فكان زيد بن عمرو يسير على هذا الجزء. فلما توفي زيد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة. فكان في زمانه ينكر أمر الجاهلية، وكان الرجل إذا أراد أن يئد بنته يقول: لا تقتلها، وأنا أكفيك مؤنتها، أنا أكفيك مؤنتها. فإذا كبرت وترعرعت قال له: إن شئت دفعتها إليك، وإن شئت ربيتها لك. فكان كما يقولون يحيي الموؤودة، كان يحيي الموؤودة. والوأد إذا كان وقع في الجاهلية فهو يقع في القرن العشرين، يقع في القرن العشرين بصورة أخطر من صور الجاهلية. الآن بتجد حالات الإجهاض على مستوى العالم بأرقام خيالية ومذهلة تتعجب. يعني آخر إحصائيات تقول بأن حالات الإجهاض في العالم في إحدى السنوات بلغت 70 مليون حالة. تخيل. والإجهاض حرام، الإجهاض محرم، إذا تخلق الجنين لا يجوز الإجهاض إلا لأسباب. إذا كان هذا الجنين يضر ضررا مؤكدا بالمرأة، أجاز بعض أهل العلم في هذه الحالات الإجهاض إذا تحقق موت هذه المرأة، سوف تموت بإجماع الأطباء. فإذا كان الضرر واقعا لا محالة فقد أفتت لجنة الإفتاء، لجنة دائمة، ومجمع البحوث الفقهية في جدة بأنه إذا تحقق هذا الشرط جاز الإجهاض. طيب، واحد يسأل هل يجوز الإجهاض من الزنا؟ امرأة زنت، هل يجوز الإجهاض لها خوفا من الفضيحة؟ لا يجوز. طب هذا الجنين يعني ينشأ وهو ابن زنا بغير أب؟ الرخصة. نعم، كويس، كلام طيب. لما تكلموا على جواز الإجهاض من الزنا اتفق العلماء على أنه لا يجوز. ليه؟ ليكون رادعا لهذه المعصية، لأن لو تواطأ الناس على ذلك وأجازوا هذا الفعل لزنت النساء ووقع الزنا بغير أثر، تزني ثم إذا رأوا أن هناك جنينا أنزلوه، فلا يكون الأمر رادعا. فلذلك اتفق العلماء باتفاق لجان الفتوى المعاصرة أنه لا يجوز الإجهاض من الزنا. طيب، امرأة مغتصبة وكان من نتيجة الاغتصاب أن تخلق في بطنها جنينا، هل يجوز لها الإجهاض أم لا؟ لا يجوز مطلقا. امرأة مغتصبة اطلاقا اذا قلنا بالجواز ففيه تفصيل، واذا قلنا بالمنع فالامر انتهى. نعم، ايوه، هي ليس عليها شيء، امرأة مغتصبة وكان من هذا الاغتصاب ان تخلق الجنين. فلما اجتمعت اللجنة الفقهية في مجمع الفقهاء في جدة قالوا تفصيلا جميلا، قالوا بأنه إذا تخلق الجنين، يعني عنده كم يوم؟ 120 يوم. إذا كان قبل أن يتخلق في هذه الفترة جاز الإجهاض، وإذا كان بعد نفخ الروح يعني بعد 120 يوما لا يجوز. بلك، ففصلوا بين نفخ الروح وبين قبل أن ينتفخ فيه الروح. فقبل أن تنفخ الروح جاز الإجهاض لأن المرأة معذورة في هذا، معذورة في هذا، فأجازوا للضرورة. أما في حالات الزنا فبالاتفاق لا يجوز. فإذا وقع هذا الأمر في الدول المتقدمة فهو وأد عظيم من وأد الجاهلية الذي يعني حرمه الله عز وجل. فكان سعيد بن زيد يحيي الموءودة ويعيش على ملة إبراهيم، ومات مسلما وقد بحث عن الحقيقة هو وجماعة. فلما رحلوا واجتمع زيد بن عمرو وورقة بن نوفل وعبد الله بن الحارث وجماعة من أهل مكة، فقالوا تعاهدوا وتكاتموا، ثم قالوا تعلمون أن قومكم ليسوا على الحق فاطلبوا الدين. فأما ورقة فتنصر وكان أسلمهم هو زيد بن عمرو بن نفيل. فسعيد بن زيد أحد العشرة وقد تزوج أخت عمر رضي الله عنه، يعني هو ختن عمر، يعني عمر ابن عمه والخطاب عمه. فكان لما أسلم زيد بن عمرو، لما أسلم سعيد بن زيد، كان الخطاب يضربه ضربا شديدا، بل وضربه عمر بن الخطاب أيضا، وقد تزوج أخته، فقاس مقاساة عظيمة لما أسلم وهو من السابقين الأولين. طيب، هل سعيد بن زيد من أهل الشورى الستة أم خارجا عنهم؟ هل يعد في أهل الشورى أم يخرج عن أهل الشورى؟ لما قبض عمر أوصى أن يكون الأمر بين ستة، من هم الستة؟ من يعرف؟ تعرف يا أيمن؟ الستة الذين أجمعوا عليهم ومنهم خرج الخليفة، لأن عمر لم يعهد إلى غيره، إنما أوصى بستة. هتقول بالتخمين ولا قول يا محمود؟ لا لا لا، هتعد عندك: عثمان بن عفان، وأبو عبيدة ابن الجراح، وعلي بن أبي طالب. قلنا عثمان ولا مناش؟ قلنا علي، قلنا علي، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام. هؤلاء الستة، بلك أفضل أمر في الخلافة إلى ثلاثة: إلى عبد الرحمن بن عوف، وإلى علي، وإلى عثمان. فكان الحكم بينهم هو عبد الرحمن بن عوف، يعني كان بإمكانه أن يكون الخليفة، لكنه هو الذي عقد المبايعة لعثمان رضي الله عنه، ورضي الجميع بهذه القسمة. طيب، سعيد بن زيد يخرج ليه من الستة وهو أحد المبشرين؟ لأنه كان قريبا إلى عمر ابن عمه، فخشي أن يقول حاب ابن عمه، لذلك لما تكلم الذهبي على ذلك قال: هكذا فلتكن الإمارة، هكذا فلتكن الإمارة، يبعد أي نزاع ويقطع أي ذريعة، حتى لا يأتي متنطع ويقول: لماذا ولى هذا ولماذا قال ذاك، فيقطع أي ذريعة تدل على شر. يقول في هذا الحديث: من ظلم من الأرض شبرا أو شيئا طوقه من سبع أراضين. طيب، معلوم أن الظلم كله حرام، فلو أن رجلا ظلم شبرا أو شيئا من الأرض طوقه، يعني يطوق بهذه الأراضين، يعني معنى ذلك أن الذي يمتلك جزءا من الأرض على ظهرها فقد امتلك باطنها. يعني انت مثلا اشتريت قطع من الأرض في الصحراء، اشتريت فدانين ثلاثة، ثم قالوا بأن الأرض في باطنها بترول، البترول ده ملك الدولة ولا ملكك؟ ملكه، لأنه لما امتلك ظهر الأرض امتلك باطنها، وهذا يدل على ذلك، طوقه في سبع أراضين، يعني من يمتلك الظاهر يمتلك الباطن كذلك. فلذلك لما يعاقب لا يعاقب على الظاهر، بل يعاقب على إيه؟ على السبع طبقات، لأن الأرض كالسماء، السماء سبع طبقات، وكذلك الأرض، ومن الأرض إيه؟ مثلهن. إذن فكذلك الأرض على هذه الطبقات، فإذا ظلم شبرا لا يعاقب على الظهر فقط، بل يلف بسبع أراضين. طب إيه معنى يطوقه في سبع أراضين؟ قال العلماء: فيها أقوال. من هذه الأقوال أنه يخسف به يوم القيامة إلى سابع أرض، يخسف إلى سابع أرض. وقال فريق: بل تأتي هذه الأرض المظلمة تأتي معه يوم القيامة، فيكلف أن يطوق بها. يعني إيه؟ يعني يجعل هذه الأرض طوق يلف على رقبته. طب مين يقدر يعمل كده؟ يكلف أن يطوق هذه الأرض على رقبته، يعني يكلف بمستحيل. كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من عندما تكلم على الذي يرى رؤيا ولم يرى قال في وصفه: كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين، يعني كلف بمستحيل، لأن يوم القيامة يوم عصيب، فالناس واقفون في هذا الموقف العصيب وده ماسك شعرتين وعمل ايه يعقد بينهم، والزحمة والحر لا يستطيع، فكأنه كلف بمستحيل. كذلك هذا الرجل لما ظلم شبرا من الأرض يكلف بهذا الأمر العظيم، والجزاء من جنس العمل، فالذي يمنع الزكاة يكلف أن يحمل الزكاة التي منعها على رقبته، يحمل البعير على رقبته ويحمل البقر على رقبته. كذلك هذا الذي ظلم يوم القيامة يأتي بهذه الأرض يحملها ويكلف أن يطوق بها. هذا الحديث له قصة مع سعيد بن زيد رضي الله عنه، أن أروى بنت أويس وهو في صحيح مسلم ادعت أن سعيد بن زيد أخذ منها أرضا ظلما، فاختصمت إلى مروان، فجيء بسعيد بن زيد فقال سعيد: أنا آخذ شيئا منها بعد الذي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: من ظلم شبرا من الأرض طوقه في 7 أراضين. فقال مروان: لا أسألك حجة بعد ذلك. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال: فعميت، وبينما هي تسير في أرضها وقعت في بئر فماتت. فاستجاب الله دعاء سعيد بن زيد رضي الله عنه، حتى أنهم ضربوا لذلك مثلا، ضربوا لذلك مثلا عربيا يقولون: الأعمى أروى، مثل عربي، كأن صار العمى دليل على هذه المرأة، لأنها ظلمت سعيد بن زيد رضي الله عنه. يقول: حدثنا أبو معمر، وأبو معمر هو عبد الله ابن عمرو بن حجاج. قال: حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد، أو عبد الوارث ابن عبد الصمد. قال: حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني محمد ابن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه أنه كانت بينه وبين أناس خصومة، فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. ثم قال: حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. قال الفربري: قال أبو جعفر ابن أبي حاتم قال أبو عبد الله. من أبو عبد الله؟ البخاري. طب من أبو جعفر؟ اللي هو محمد ابن أبي حاتم، هو وراق البخاري، وراق البخاري. من الفربري؟ هو راوية هذا الصحيح، وهي نسخة أبي ذر التي نقل عنها قول الفربري، وهي من أدق النسخ، وفيها زيادات عن غيرها من النسخ، وهذه من الزيادات. فكأن الحافظ نقل هذا من نسخة أبي ذر صاحب الفربري. قال أبو عبد الله يعني البخاري: هذا الحديث ليس بخراسان في كتب ابن المبارك، أملى عليهم بالبصرة. يعني إيه؟ ابن المبارك إمام حافظ كبير، فيحفظ جملة كبيرة من الحديث، فلما كان في خراسان أملى عليهم ما في كتبه، لكن ليس كل ما يحفظه هو الذي في كتبه، تبقى أحاديث في صدره ولم تكتب، فكأن البخاري أخذ هذا الحديث من صدره وليس في كتبه، فلذلك قال: هذا الحديث ليس بخراسان في كتب ابن المبارك. يعني البخاري ما أخذه من كتابه، إنما نقله من حفظ ابن المبارك. أملى عليهم بالبصرة، هذا يدل على سعة حفظ البخاري، أنه دار على العلماء، فكان يحفظ أحاديث بلد وأهل البلد لا يحفظونها. ثم قال البخاري رحمه الله: باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن جبلة قال: كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة، أي مجاعة، فكان ابن الزبير، وهو عبد الله بن الزبير، وكان الخليفة في ذلك الوقت، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، يعني كان يعطينا التمر مؤنة لنا، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. هذا الحديث وضعه البخاري في المظالم ليدلل على أن الظلم يقع في الطعام أيضا. يعني مثلا لو تخيلنا إن احنا جلسنا في مجلس طعام، وجي واحد بعد ما وضع الطعام دخل على اللحمة على طول وأكل اللحمة جميعا، ماشي، ثم قال: ابدأوا بسيد الطعام، عنده دليل، ابدأوا بسيد الطعام، يعني بإيه؟ بيعصب السنة، بيأكل أموال الناس بالسنة، فقال: ابدأوا بسيد الطعام، وأكل إيه؟ أكل أطيب الطعام. هنقول أهو، هل هذا يدخل في الظلم أم لا يدخل في الظلم؟ من أعظم الظلم، من الظلم، لذلك أدخله البخاري. إذن الظلم يقع في الطعام أيضا. أولا هو استدل بكلام وليس بحديث، مع أنه مشهور شهرة كأنه في البخاري، يعني نشأنا وتربينا على هذا الحديث: ابدأوا بسيد الطعام، ما تعرفش واحد مفجوع قال ولا مين، فتعلمنا هذا الحديث، وهو ليس له أصل، لا ضعيف ولا صحيح، ثم وقع بالظلم، ظلم أخاه المسلم بأن أكل أطايب الطعام وترك له ما دونه، فلذلك البخاري وضعه في كتاب المظالم، فجعل القران من المظالم. القران عبارة عن إيه؟ أن يضم الثمرة إلى أختها ويأكلهما جميعا، يعني مش بلحة بلحة، لا، ياخد اثنين اثنين، أربعة أربعة، واخد بالك؟ ده هو ايه القران. والقران افصح من الاقران، القران افصح من الاقران، لذلك نقول قارن بين الحج والعمرة، ولا نقول اقرن بين الحج والعمرة. طيب، في هذا الحديث بيان ان القران محرم، قال: نهى عن الاقران، والأصل في النهي التحريم، لا يجوز، لكنه استثنى فقال: إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. وقعت مشكلة بين المحدثين في هذا الاستثناء، قال بعض العلماء إن هذا الاستثناء مدرج من قول ابن عمر رضي الله عنهما. يعني إيه؟ يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما من كلام الصحابي، وأدخلها بعض الرواة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ففصلوا في القول، والموضوع في بحث طويل. روي هذا الحديث هو شعبة ابن الحجاج، روى الحديث واختلف عليه فيه. عايزين نركز حتى نفهم هذه الجملة. شعبة روى هذا الحديث، فمرة جعل هذا الاستثناء وهو قوله إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه، جعله مرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومرة من كلام ابن عمر. وأكثر تلاميذ شعبة أنهم جعلوه مدرجا، أكثر تلاميذ شعبة جعلوا هذا اللفظ مدرج، يعني إيه؟ نهى عن الإقران وقال ابن عمر إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. واضح الفارق؟ فارق كبير. فكأنه جعل هذا اللفظ من قول الصحابي، وقول الصحابي في الدلالة أقل من قول النبي عليه الصلاة والسلام. فاختلف الرواة على شعبة، فنظر العلماء في من رواه مع شعبة، فإذا قد رواه الثوري بغير إدراج لكن بلفظ قريب، وهو نهى أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه، بلفظ قريب. وكل الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس مدرجا. وكذلك تابعه الشيباني سليمان بن فيروز بلفظ نهى عن الإقران إلا أن يستأذن أصحابه. فجاءت رواية الثوري ورواية الشيباني موافقة لرواية شعبة. هين المدرجة ولا المرفوعة؟ المرفوعة. فكان ذلك مرجحا لقول كثير من المحدثين أن هذه اللفظة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر ربما يفتي بها أحيانا وربما يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. وهذا جمع لطيف بين الأقوال، لأنه ثبت في كتب الآثار أن ابن عمر كان يفتي بذلك، فكان بعض الرواة ربما نقل كلامه المرفوع، وبعضهم نقل كلامه الموقوف، وبعضهم أدخل المرفوع وجعله في الموقوف. ثم ذكر الحافظ ابن حجر أن أبا هريرة رضي الله عنه رواه كما في مسند إسحاق متابعة للحديث المرفوع بلفظ قال أبو هريرة كنت في أصحاب الصفة فبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر عجوة فكب بيننا، يعني ألقاه على الأرض، فكنا نأكل الثنتين من الجوع، كنا نأكل الثنتين يعني التمرتين من الجوع، فجعل أصحابنا إذا قرن أحدهم قال لصاحبه إني قد قرنت فأقرن. واضح الحديث؟ كأنه لا يستطيع القران إلا بإيه؟ بالاستئذان. كأنه كان معلوما بينهم، كأنه كان معلوما بينهم أنه لا يجوز للرجل أن يأكل وأن يجمع بين التمرتين إلا إذا استأذن أخاه. طيب نسأل سؤال، يدخل في ذلك الزبيب والعنب والتمر والمشمش والحاجات دي ولا لا يدخل؟ يقاس عليه لماذا؟ لأن العلة واحدة. فيدخل في ذلك النهي عن قران التمر والزبيب والعنب وسائر الفواكه التي يجوز فيها القران، التي يجوز فيها القران. طب لماذا نهى عن القران؟ لأنه ليس من الطبائع السوية، بل هو دليل على الشره والطمع. تجد الطمع بيقعد على المال يعمل ايه؟ يهجم على الطعام، ما هيموش حد. لذلك بيذكروا قديما ان من في كتب الالغاز بيذكروا التسمية المشهورة بيننا الآن يقول لك احنا في المشمش دلوقتي ولا ايه؟ لها قصة قديمة، ان رجلا كان يعمل اجيرا عند رجل، فكان في موسم جمع المشمش، فكان يحمل هذه الثمار من الحائط الى مكان التجارة، وبينما هو يسير يأخذ من ثمار المشمش واحدة تلو الاخرى لحد ما يوصل لايه؟ لمكان البيع، يكون ربع القفص خلصه. هو
أخي الكريم، هنا انتصف الشريط.
يعني مش واحدة واحدة، مرة واحدة. فلامه صاحب العمل قال كل واحدة واحدة، فقال في المشمش. يعني ايه؟ يعني هذا منفعش في العنب. شوف كأن الأمر ايه؟ أمر كأنه مبصر قديم. فلذلك هذه المسائل ليست من الطباع السوية، ليست من الطباع السوية، وليست من صفات المسلمين الحميدة أن يجلس الرجل ويثير الطمع حوله، بل يأكل بتؤدة وسكينة. نعم، أيوة، هنتكلم دلوقتي على المسألة. طيب، هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة؟ نهي للكراهة. طيب، على التفصيل ولا عموما؟ يعني نهى عن القران نهيا عاما في كل الأوقات والظروف، أم فيه تفصيل؟ في تفصيل. ما هو التفصيل؟ أيوة، هذا التفصيل قال به جمهور العلماء كما نقل النووي. فإذا كان الرجل يأكل الطعام وحده جاز له أن يجمع بين التمرتين، فإذا اجتمع مع قوم فلا يجوز له أن يجمع بين صنفين أو طعامين إلا بعد أن يستأذن. وهذا هو جمع لطيف يجمع بين كل الأدلة الشرعية. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام. تعرفون ما معنى اللحام؟ جزار. مش لحام يعني بيلحم الحديد، اللحام هو الجزار. نعم، أي. فقال له أبو شعيب اصنع لي طعام خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع، فدعا، فتبعهم رجل لم يدع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد اتبعنا، أتأذن له؟ قال نعم. هذا الحديث بيذكر في أخبار الطفيليين، من يتطفل على الناس، وجعلوا هذا الحديث دليلا على جواز التطفل. ليه؟ لأنه ما منع، إنما قال أتأذن لي؟ قال نعم، فدل على جواز التطفل. وحبلك، فينظر في هذا الحديث وفي فقه هذا الحديث. قال أبو شعيب وكان له غلام لحام، فدل ذلك على جواز استخدام المملوك في أكثر من عمل، وأن العمل في الجزارة ليس عملا ممتهنا، بل ربما كان يقوم به كبار الصحابة. فقال له أبو شعيب اصنع لي طعام خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الحديث البخاري ذكره في كتاب الأطعمة، وبوب عليه بقوله الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. طب ما هي دلالة الحديث على هذا العنوان؟ لحما فقط؟ لحما، واجعل الطعام لخامس خمسة. يعني عايز عدد محدد حتى احتفي بهم. ولما تعمل طعام لمجموعة من الناس تعمل بقدر الطعام بقدر ما يكفيهم. فلذلك قيد العدد حتى يفعل أو يصنع طعاما يزيد على كفايتهم. فقال: وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يديمون النظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم تبركا به، ولكن ذلك لم يكن عند كل الصحابة. لماذا؟ كان الكثير يهاب أن ينظر إليه، كما ثبت في صحيح مسلم قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: وما كنت أجرؤ أن أملأ عيني من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يكن الكثير منهم يستطيع أن ينظر إليه هيبة له. يقول: فتبعهم رجل لم يدعى، يعني ليس من الخمسة المدعوين. وفي هذا الحديث دليل على أنه إذا دعا الرجل جماعة للطعام يستحب أن يدعو رفقاء الرجل، يدعو أصحابه معهم. يعني لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام دعا ومعه جماعة من أصحابه الرفقاء ممن يلازمونه، ففي ذلك دلالة على استحباب أن يدعى الرجل ومعه أصحابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد اتبعنا، يعني ليس من الجماعة المحصورين، ليس من الخمسة. فكأنه يدل على أدب النبي عليه الصلاة والسلام. فلو تبعه كل الناس ما ضر. ففي حديث جابر لما دعا إلى الطعام ماذا صنع؟ نادى على أهل الخندق: إن جابرا قد صنع لكم طعاما فحي هل بكم. 1000 رجل وجابر قد ذبح عناقا شاة صغيرة، ومع ذلك دعا الناس جميعا لحاجتهم وفاقتهم في ذلك الوقت. فكأنه كان يعلم أن الطعام سوف يبارك الله عز وجل فيه. يقول: أتأذن له؟ قال: نعم. فكأن الرجل أذن له في ذلك. وفي صحيح مسلم لما دعا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطعام وكان في محضر عائشة فقال: وهذه؟ قال: لا. حتى كررها 3 ثم أذن له بعد ذلك. فاعتذروا عن هذا الرجل بأنه كان يظن أن الطعام لا يكفي إلا واحدا، فلذلك خشي أن يزاد بهذا العدد فلا يستطيع إطعام النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك امتنع مرة ومرتين و3 خشية أن لا يفي بحق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب قول الله تعالى: وهو ألد الخصام. وذلك في قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أولا نقف مع إسناد هذا الحديث، ونريد من بعض إخواننا أن يترجم لهذا الإسناد. من يعرف؟ من يعرف؟ وله يبليك، لو التهي بليك هديتين إن شاء الله. تعرف؟ أبو عاصم النبيل هو الضحاك بن مخلد. نعم، عبد الملك ابن عبد العزيز. صحح صحح بسرعة. لا 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 لا، هتيجي إن شاء الله. مم. تعرف شيخ أحمد؟ ابن أبي مليكة من كبار التابعين، لما ترجم من البخاري في كتاب الإيمان قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة التابعي عن عائشة رضي الله عنه. نعطيك نصف كتاب إن شاء الله. قالت عائشة في هذا الحديث ورفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الآية الكريمة وردت في المنافقين: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. يعني وردت قراءة، لا أدري لعل شيخ محمد سلامة يصح لنا، قراءة تقول: ويشهد الله على ما في قلبه، ويشهد الله على ما في قلبه. ما أدري هل هي قراءة شاذة أم صحيحة. نعم، يقولون أن الذي قرأه ابن محيصة، ما أدري من ابن محيصة هذا. نعم، المهم يعني قالوا أن القراءة المتواترة: ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وهذا في المنافق. نعم شغلنا، نعم وافق اللغة العربية، والله يعلم إنك لرسوله. نعم نعم صحيح، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فكأنه يتكلم على النفاق، فكأن من صفات المنافقين الخصومة الشديدة، أنه إذا خاصم فجر. لذلك قال في الآية التي بعدها: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فكأن من صفات المنافقين إذا خاصم رجلا فجر، يعني كان شديدا في خصومته، ربما كذب ليأخذ الباطل أو الحق، يقول: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. والألد هو الأعوج، الألد هو الأعجم الأعوج. قال الله عز وجل: وتنذر به قوما لدا، يعني قوما عوجا. وقال أيضا: لقد جئتم شيئا إدا، يعني منحرفا عن الصواب، شيئا عوجا. ففي هذا الحديث بيان أن الذي يخاصم ويفجر هو من أبغض الناس إلى رب العالمين. إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. يقول: باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. هذا الحديث فيه بيان لعدة مسائل. قال: أنه سمع خصومة بباب حجرته، ومعلوم أن الخصومات لا يأتي الخير منها أبدا. ولما رفعت ليلة القدر، معرفة ليلة القدر، ما كان ذلك إلا بسبب الخصومة. قال: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فلما تلاحى الرجلان رفعت. فكأن التلاحي كان سببا في رفع معرفة هذه الليلة. يقول: فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس معنى ذلك أنه بشر كالبشر، إنما هو بشر فاق البشر. والصوفية يقولون: هو ليس بشرا، إنما هو النور، ويجعلونه في منزلة لا يرضاها النبي صلى الله عليه وسلم، يطرونه إطراء مبالغا فيه، وقد نهانا عن ذلك. فلذلك ترى الصوفية جميعا لا يعترفون بهذا، ولو تكلمت في مسجد من مساجد ما قلت بأنه كان بشرا لخرجوا عليك بالنعال. ده هي دي العظمة، أن يكون بشرا ويصل إلى هذه الدرجة. لذلك أكد الله عز وجل هذه الحقيقة في كتابه، وأثبت للناس جميعا أنه بشر، والأدلة على ذلك كثيرة. من يعرف؟ قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قل: سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا. ونفى عنه أن يكون ملكا، فلذلك نعم، ولا أقول إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فكأن العظمة تكمن في بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الذي يقول بغير هذا يهدم هذه البلاغة، يهدم هذا الإعجاز. لذلك بتجد الناس كثير من الكذابين بيضع أمور تهدم كثير من الأمور العظيمة في الإسلام. يعني في قول الله عز وجل: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. عايز يسبق العملية، يجيب لك إيه؟ عنكبوت حوالين الغار وحمامتين ومعرفش إيه. لا، ده العظمة كلها أن يكون الغار مفتوحا ولا يرونه، هي دي العظمة. لماذا تغير؟ وإنما العظمة أن يكون في غار ويكون مدخولا دخولا قريبا، ليس عليه عنكبوتا ولا حماما ولا غير ذلك، ثم تعمى أبصار المشركين عن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، هي دي العظمة. فأن يزاد على ذلك هذا إلغاء لهذه العظمة. فلذلك لما تقول بأنه ليس من البشر تلغي كل هذه المعجزات. يقول: وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض. والناس عند الخصام متفاوتون، البعض ربما يعرض حجته ببيان وبلاغة، والبعض يكون معه الحق ولا يعرف الكلام، فلا ينبغي أن يكون اللسان دليلا على أخذ الباطل. يقول: فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك. يعني هل يفهم من ذلك أن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم من عند نفسه واجتهاده، أم بوحي من عند الله؟ باجتهاده، يعني قضاؤه جميعا كان باجتهاد أم بوحي من عند الله؟ إن هو إلا وحي يوحى، ماشي. لكن يفصل في المسألة، فإذا كان فيما لا يوحى إليه فهو باجتهاده، وقد ثبت ذلك. يعني مثلا لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن زمعة، حديث قرانه قريبا، فقضى به لعبد ابن زمعة، قضى به لعبد ابن زمعة، فلما رأى شبها بعتبة ابن أبي وقاص قال لسودة: احتجب منه يا سودة. يعني قضى بأمر ثم شك بعد ذلك، لأنه وجد شبها بعتبة فقال: احتجب منه يا سودة. وفي المتلاعنين لما رميت المرأة برجل فأنجبت طفلا يشبه الرجل الذي رميت به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الإيمان لكان بيني وبينها شأن. فانظر إلى ذلك، قضى بأمر ثم تبين أن الحق ربما يكون على خلافه، فكأنه كان يجتهد في بعض الأمور فيما لا يوحى إليه حتى يكون دليلا ونبراسا للقضاء، لأن الحاكم إذا اجتهد وأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد وأصاب فله أجران. يقول: فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها. هذا يدل على أن الحاكم عندما يحكم، يحكم بالظاهر أم بالباطن؟ يحكم بالظاهر ولا يحكم بالباطن. من يعرف الباطن؟ الخصوم، والله عز وجل يطلع على هذا الباطن. فالخصم يعرف الباطن، يطلع على أصل الحقيقة، أما الحاكم فإنما يقضي بما يظهر له. لذلك قال الفقهاء: نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وليس حديثا نبويا، لأنه اشتهر على الألسنة، وليس ذلك بحديث. فالحاكم عندما تعرض عليه القضية يحكم بما ظهر له من الأدلة. طيب، الذي أخذ حق الغير بحكم القضاء، أيكون ذلك له حلال شرعا أم حراما؟ مع أنه أخذ بحكم القضاء، قاضي شرعي حكم له بذلك، وهو في قرارة نفسه يعلم أنه أخذ مالا لا يحل له، لا يرفع عنه الإثم أبدا. هذه المسألة قضية خطيرة، لأن الآن تأتي في المحاكم ويأخذ الرجل حق غيره، يقول لك: يا عم أنا مالي، هم اللي قالوا، هم اللي حكموا في المحكمة. لا، ما حكموا إلا مما قلته أنت، فحكموا بالظاهر وأنت تعلم خبايا الأمور، فقد أخذت مالا لا يحل لك، فكأن آخذ المال بغير بينة لا يرفع عنه الحرج إذا أخذ بحكم القضاء، بل يطالب برد المظالم. فإذا أخذ المال في الدنيا ولم يرده، رده يوم القيامة حسنات، إذا كانت له حسنات. هذه قضايا، مش فتوى بقى، قضايا. يعني ايه؟ اذا كان القانون الوضعي وضع هذه الاصول، فان مستأجر الارض ما امتلكها ابدا في يوم من الايام، انما هو امتلاك منفعة فقط، ليس امتلاك عين. فهذه القضايا وقعت الان، ان المستأجر يظن انه مالك، يظن انه مالك. لا، هو لما امتلك هذه الارض انما امتلك المنفعة فقط، فإذا قضى القانون لا يرفع الحرج عنه، بل ينبغي أن يرد المال. يقول: باب إذا خاصم فجر. قال: حدثنا بشر بن خالد قال: أخبرنا محمد ابن جعفر وهو غندر ربيب شعبة، عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، كان منافقا، أو كانت فيه خصلة من أربع، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم ثجر. هذا النفاق نفاق عملي أم نفاق اعتقادي؟ هذا هو النفاق العملي، والفرق بينهما كبير جدا. فالنفاق العملي لا يخرج من الملة، أما النفاق الاعتقادي فهو يخرج العبد من الملة، لأن هو نقيض الإسلام النفاق. لكن إذا اجتمعت صفات المنافقين العملية في رجل ربما صبغ بالنفاق الأكبر، فكأن الصغائر تؤدي إلى الكبائر. لذلك قال: ومن كانت فيه خصلة منهن من النفاق، اللفظ الآخر كان منافقا خالصا، لما ذكر البخاري في كتاب الإيمان أنه إذا اجتمعت هذه الخصال في رجل كان منافقا خالصا، فكأن هذه العلامات إذا اجتمعت في رجل أصبح مغموسا بالنفاق، وهي إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. الفجر في الخصومة من أعظم المعاصي. لذلك نتوقف قليلا عند هذا الأمر، لأن الكثير الآن مع كثرة الخصام والمجادلة ربما يفجر في خصومته، وهذا خلاف سبيل المؤمنين. ترى الرجل يكون صديقا لصاحبه، وإذا اختلف في مسألة ربما تكون مسألة شرعية تراه يفجر في الخصومة: يا أخي اختلفنا في سنة، أنا أقول بها وأنت لا تقول بها، ومع ذلك ترى الخصومة شديدة. يعني تجد مثلا في بعض الأماكن أن بعض الناس اختلفوا في مسائل وسعت السلف، لكن لجهل الناس لم تسعهم هذه الاختلافات. فبعضهم يقول عندما يقنط الفجر والبعض لا يقنط، ربما يخاصم ويقاطع ويشتم ويسب. والعجيب أن السلف وسعهم هذه الأمور في راجح وفي مرجوح في المسائل، لكن لا تصل بين الأمور إلى المخاصمة والمجادلة بالباطل. يعني مما يؤثر أن الإمام الشافعي لما صلى في مسجد وهو قريب من قبر أبي حنيفة، المسجد كان قريبا من المقابر، فصلى الإمام الشافعي ولم يقنط في صلاة الفجر. قالوا له: يا إمام، صليت ولم تقنط. فقال: أخالفه وأنا في حضرته. يعني يتأدب مع أبي حنيفة، هو الإمام وهو الإمام، إمام المذهب مع إمام المذهب، والإمام يخالف الإمام، ومع ذلك ما خالفه في وجوده، يدل على أن الخلاف وسعهم. فترى كلام العلماء على التحذير من الجدال والمخاصمة كلام لطيف جدا، لأن المخاصمة إذا فتحها العبد على نفسه لا تنغلق أبدا، فيضل الطريق ويعيش حياته مخاصما مجادلا، فينام وقلبه مليء حقدا للمسلمين، لأنه يخاصم، القلب غير سليم. لذلك قال الإمام أحمد في وصيته الجامعة: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين، إلى أن قال: لا تخاصم أحدا، ولا تناظر، ولا تتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه، لا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال. فالإمام أحمد ما جادل إلا ضرورة، لما جاءوا به مع ابن أبي دؤاد وجلس وناظر، فكان عالما يناظر ويحتج. فالحجة قائمة على أهل البدع والكفر، لكن أن نجادل وأن نخاصم في كل مجالسنا بهذا تفسد المجالس. قال الإمام الأوزاعي: إذا أراد الله عز وجل بقوم شرا فتح عليهم الجدال ومنعهم العمل، تراهم يجادلون ولا يعملون. لذلك كان الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبينون السنة ولا يجادلون ولا يخاصمون. ثبت في سنن أبي داود بإسناد حسن قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. قال الإمام مالك: ليس هذا الجدل من الدين بشيء. وقال الشافعي: المراء في العلم يقسي القلوب ويورث الضغائن. وقال الإمام الأوزاعي: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول.